بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. عندي مجموعة من المكالمات تنتظر. تفضل أبو محمد.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤالين، أنا في موضوع السؤالين قريبات بعض.
تفضل أخوي.
إحنا في منطقة صحراوية في شمال السودان، وعندنا بيع في الذهب.
نعم.
نقول أنا عندي مثلا كمية من الذهب أجي أبيعها على الصايغ، وأخلي فلوس مع الصايغ.
إيه.
لأني أنا في منطقة الصحراء ما أتحمل الفلوس، وبغيت أحولها لأي منطقة يحولها لي على يعني حسب الطلب حقي.
نعم.
يقولون إن فيها أرباع هذه.
إن شاء الله يا أبو محمد.
وقتلني فيها شخص، يعني هل هذا الشيء دي أنا بغيت يعني أخذ فلوسي موجودة معي، يعني ما هو بالأجل بعته بالأجل ولا شيء، يعني أنا فلوسي تحت يدي، جيت الحين جيت بكرة جيت بعد بكرة قام موجودة معه.
لكن أنت تخليها يا أبو محمد عنده، ما تأخذها.
إيه خليها عنده حسب منية يعني.
وما في غيره ممكن تأمن المبلغ عنده؟
والله يا شيخ منطقة صحراوية وبعيدة، وما عندي والفلوس ما أقدر أشيلها معي يعني في السيارة زي ما أنت عارف، وفي خلق.
ما تتعامل مع البنوك يا أبو محمد؟ مصارف؟
ما حولنا البنوك، إحنا منطقة صحراوية بعيدة عن البنوك هذه. نعم. وهو يحولها لي على البنك إن بغيت أحولها.
إيه يعني قصد إنك ما تقدر تفتح حساب بالمصرف، أنت ما لك علاقة فيه، تفتح حساب متى ما بغيت تسحب تسحب.
لكن ما عندنا مصارف، احنا ما متوفر المصارف عندنا مصارف.
طيب ابشر ابو محمد، بعطيك حلول ان شاء الله بعد شوي. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، انا مثلا راعي صاحب اله يعني تنقيب عشوائي في الذهب، اقوم عندي عمال، العمال هذه عندهم 20% في النسبه.
ايه.
اقوم الذهب هذا هو اللي نستخدم منه، نبيع منه مصروفات الجهاز، نبيع منه المصاريف، نبيع منه الحاجات اللي تلزم الشغل هذا كله، يوم يحتاجون مصاريفنا أصحاب العمل. هل الشيء هذه الحقنا في الشيء في الربا؟ جات مسائل يقولون فيه ربا، والذهب ما ينباع اللي ينباع جملة وكذا.
أبو محمد أنت أنت, أنت أنت شغلك التنقيب عن الذهب يعني؟
إيه.
تبحثون عن الذهب في 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 المناطق، وبعدين لما تطلع الذهب تقسمه على 20% نفس الذهب، ولا تعطيهم مبالغ؟
مبالغ لا، ما في ذهب ما في مبالغ، احنا اخذنا شغلنا مبلغ يعني نبيع على حسب، ونطلع ذهب وننظفه ونسويه وننزل للسوق ونبيع، يستلمون حقهم مبلغ
يعني بعد البيع يستلمون حق العمل.
ايه مبلغ.
ان شاء الله يا ابو محمد ابشر.
الله
حياك الله. من تفضل يا خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك يا شيخ؟
اهلا وسهلا
يا شيخ. ما عندي اربع اسئله.
تفضل يا خالد.
السؤال الاول يا شيخ، اغلب الفتيات في يوم الزفاف تفوت صلواتها بسبب تجهيزات الزفاف، كيف تقضي هذه الصلوات الفائته؟
طيب
السؤال الثاني يا شيخ، اريدك تعطي نصيحه للامهات الكبار والصغار اللي يدعن على ابنائهم، لان معظم الدعوات تصيب ودعوه الام مستجابه.
طيب
السؤال الثالث، ما حكم التبرع بالدم وسحب الدم للعلاج والحجامة للصائم؟ السؤال الرابع، ما أسباب وسواس الموت وعلاجه؟
طيب يا خالد.
مشكور يا شيخ.
مرحبا. أم عبد الله.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام.
كل عام وأنت بخير إن شاء الله.
أنت طيبة أختي.
شيخ عندي أربع سؤال.
أتفضل أختي.
شيخي عندي أول سؤال، اليوم إني صليت ونسيت ركعت ونسيت سجدة واحدة.
إيه.
أنت معي؟
معاك. إيه تفضلي.
الياس سجدت سجدة ونسيت سجدة. هل سجدة أسجدها سجدة واحدة ولا سجدتي؟ فهمتني؟
إيه فهمتك إن شاء الله فهمت. وأنت ما تجيبين السجدة يا أم عبد الله؟
ما أنا ما أدري أنا سجد أنا سجد سجدتين أو سجدة واحدة هذا سجدة السهو. لكن أنا لما ضيعت الحين لما صليت ركعة وسجدت سجدة وضيع نسيت سجدة السجدة هذه اللي بعد قبل السلام هي سجدة واحدة ولا سجدتي؟
ما فهمت. إن شاء الله.
والسؤال الثاني ها؟
يتفضل.
اليمني صليت ونسيت ركعة الركعة هذه أسجدها سجدتين ولا سجدة واحدة؟ صليت الركعة كاملة نسيت.
إيه. يعني نفس السؤال الأول ها؟
إيه بس إني أضيع بين هذا السجدة الركعة اللي سجدت وهذه اليمني نسيت الركعة كاملة.
إن شاء الله.
والسؤال الثالث سجود التشهد.
أيوة.
الأول سجدتين ولا سجدة؟ والسؤال الرابع الأخير ها؟
أيوة.
أنا أخذ بخاخ مال الربو.
أي.
الكرتزو. أخذه مرتين. المرة الأولى أخذها الساعة 12 من النهار. هل يفطر هذا ولا لا؟
إن شاء الله يا أم عبد الله.
زين.
زين إن شاء الله حاضرين.
أخذ الكرتزون يا شيخ اللي قوته 500 فهمني في عدد جزاك الله خير
رحم
الله والديك وكل عام وأنت بخير.
أنت طيبة إن شاء الله تسمعين الجواب بعد شوي.
شكرا يعطيك العافية.
مرحبا تفضلي أم محمد.
مرحبا عيني دكتورة شلونك؟
مرحبا أختي تفضلي.
كل عام وأنت بخير.
أنت طيبة.
الله يحفظك إن شاء الله. دكتور الله يحفظك إن شاء الله. أنا هذا قبل يومين قلت لك على هاي عشر الأخيرة مع رمضان. قلت لي تعرفين تقرين القرآن؟ أنا ختمت القرآن الحمد لله عدة مرات ختمتونه. بس أشنو بالصلام بصلي قيام الليل عشر الأخيرة ما أعرف أقرأ الصور الطويلة من القرآن الكريم، أعرف أقرأ الصور القصيرة. هذا السؤال الأول. سؤال ثاني، عندي ولد بالخارج ما يطلق يصوم، ما أعرف ما يطلق يصوم، يطلع فطرته يوميا.
ليش ما يقدر يصوم؟
يقول ما أعرف ما أطيق
إن شاء الله.
يقول حار والجو حار وما أعرف إيش
أبشري يا محمد أبشري.
الله يحفظك. سؤال أخير مرة قلت الشرك بالله وسؤالت ومعها كلمتين المشاحن رب العالمين ما يغفر هذول اثنين أسمع نات المشاحن.
إن شاء الله محمد
أشكرك مليون مرة.
مرحبا أختي.
أهلي
أم نور.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يديم عليك الصحة والعافية
يا رب. وعليكم.
أسألك سؤالين.
تفضل أختي.
السؤال الأول إنه بجوز أخذ حد مانع مشان الدورة الشهرية مشان شهر رمضان بما إنه الدورة الشهرية طويلة كان يسمى الواحد بعد منا إنه كثير.
نعم.
والسؤال الثاني إنه صلاة التراويح أقل شيء قديش ما إنه عندي أولاد صغار.
يعني كم قصدك كم ركعة؟
إيه كم ركعة؟
تصلين في البيت ولا في المسجد أنت؟
لا في البيت عندي أولاد صغار لأنه بالبيت.
إن شاء الله يا نور أبشري.
شكرا لك.
مرحبا اختي. مرحبا ام عمر تفضلي.
الو مرحبا.
مرحبتين.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
الله يسلمك ان شاء الله كل عام وانت بخير.
وانت بخير. مرحبا اختي تفضلي.
الله يسلمك شيخ. ابني بس تركيا وصار الباحث تركيا صبحت اليوم صايمه فهو بالطريق جاي للعراق. فيعني يصير صيامه وصايم من تركيا
ان شاء الله يا ام عمر.
هسه قبل وعندي بيت بيت بنتي يعني قبل فترة حكيتك على هذا البيت. هي ماتت وما عندها أطفال وبيت أكثر من أكثر البيت من عدها سوته يعني من رضعتي بها ومن ذهبها. يعني يحق احنا ناخذ وياها من زوجها يعني هو باسم زوجها فيحق انا واخذ من عدها.
انت يعني سألتيني قبل هالمرة السؤال هذا؟
اي انا خابرتها قبل فتره بس قلت له لان ما عندها اطفال.
طيب ايش افتيتك انا في ايش قلت لك؟
قلت لي تحق يحقهم ما ادري يعني الحاصل لان كان ما عندها اطفال وانا ما قلت لك ما عندها اطفال.
هي ما عندها اطفال ها؟
اي ما عندها واسم زوجها.
زوجها
هي اكثر يعني من عندها ذهبها وراتبها معاشها.
اي
وكل شيء يعني هي سوته اكثر من عندها.
وابوها عايش؟
لا ما عايش ابوها بس انا واخوتها اثنين.
اي انت
يعني هي ابوها شهيد
الان زوجها وانت وعندها اخوه اشقاء
اخواتها اثنين اخوتها اي
اثنين طيب يا ام عبد الله
وهو زوجها وهو اكثر من عندها اكثر من عندها سوت البيت
ان شاء الله ان شاء الله
بس مزوجها
طيب
يعني حقا يلا ان شاء الله جاوبنا شيخ
مرحبا ان شاء الله ابشري ابشري
اي تسلم تسلم شيخ
مع السلامه مع والديك تفضل يا مازن مازن معانا مازن تفضل يا مازن مازن تفضل يا فريدة
السلام عليكم فضيلة الشيخ
وعليكم السلام ورحمة الله
عندي سؤالين من فضلك
تفضل
إن شاء الله نمشي للحج زوجي وانا سنة وهو مريض عزلوا له البروستات عندها عامين يسأل على الحفاضات يلبس هو الحفاضات كيفاش يعني يقدر يلبس السروال ويحط الحفاضة ولا ممكن ولا مش ممكن
إن شاء الله يا فريدة
هذا سؤال والسؤال الثاني أنا قارية العربية ونقرأ يعني في المصحف الحمد لله وهو بكري كان يمشي للتراويح في رمضان لكن السنة لا يستطع يمشي للمسجد قال طلب مني أن نسألك يا فضيلة الشيخ كان نقدر يعني أنا نصلي معاه في البيت التراويح وأنا نقرأ القرآن خاطر مش هو مش قاري خلاص
هذا زوجك؟
أي نعم
أي زوجك ما يستطيع ما يعرف العربية ها؟
لا ما يعرفش العربية
ويريدك أنت تصلين في إمامة
يعني كان ممكن أن على هذه ننسقسي
إن شاء الله نسألك يا فضيلة تسمعين الجواب إن شاء الله
شكرا جزيلا يا
عفواً
شيخ عفواً. وربي يطول في عمرك
يا الله
ويخليك يحفظك لينا
آمين جزاك الله خير يا فريدة عليكم السلام ها خلاص آمنة ولا فريدة ها طيب طيب أرجع إلى الأسئلة أبو محمد بارك الله فيه من السودان طبعا أبو محمد يقول بأنه يعيش في منطقة صحراوية شمال السودان يقول أن ينقبون عن الذهب ويقول أخذ كمية الذهب وأطلع أبيعها في المدينة يقول المبلغ أتركه عند الصائغ أو عند التاجر الذي يشتري الذهب يقول أخبروني بأن هذا ما يجوز يقول أنا ما عندي قدرة أني أحفظ المبالغ عندي في الصحراء وأحتاج أن كذا يقول ما الحكم أبو محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويرزقك رزق الحلال الطيب أولا أخي الفاضل يقول النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد هاء بهاء ولذلك إذا جئت تبيع الذهب حتى يكون البيع صحيح لابد من شرطين أول شيء التقابض لابد أن يكون هناك تقابض والشيء الثاني التماثل أنت الآن ما تبيع ذهب بذهب تبيع ذهب بمال عندك شرط واحد فقط وهو التقابض لابد أن تقبض المال يا أبا محمد بارك الله فيك ولا يجوز لك ويحرم عليك أن تتركه عند الصائغ أو عند التاجر لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك طيب الحالة الثانية يجوز لك بعد أن تقبض المبلغ وتأخذه وتضعه في يدك أو في جيبك أو في شنطتك تقول لي يا فلان أنا وكلتك أو أودعت عندك هذا المال متى ما إن احتجت إليه ترسل لي أو ترسل بعضه هذا جائز لكن بشرط أنك تقبض المال أولا لا بد من قبضه لا بد أن يدخل جيبك ما يجوز تبقيه عنده لا بد من القبض يا أبو محمد الشيء الثالث أخي الفاضل الآن الدنيا تطورت السودان وغير السودان موجود فيها مصارف والحمد لله بنوك والصيرفة وغير ذلك أنت الآن عندك القدرة الحمد لله أنك تفتح حساب في مصرف هناك حتى تخرج من الشبهة مصر تفتح حساب هناك من مجرد أن تقبض المال تدخله في هذا المصرف ومتى ما احتجت إليه يا أخي الفاضل سواء كنت في ديرتك وبلدك أو في أي مكان ممكن تسحب عن طريق البطاقة أو ممكن إذا أنت رحت مرة ثانية وزرت البلد ممكن أنك تسحب أنت بنفسك وممكن أنك يعني توكل شخص يسحب لك أيضا من هذا المبلغ حتى من هذا الحساب حتى تخرج من الخلاف إذن خلاصة الجواب الأصل أنك تقبض المبلغ وتضعه في مصرف أو تضعه وديعة عند شخص أو أمانة عند شخص تقول لي والله يصعب علي ممكن تضعه عند الصائغ أو عند التاجر بشرط واحد أنك تقبضه أولا ثم توكله ثانيا يعني تعقد عقد جديد ثانيا اسمه عقد الوديعة أو يعني الأمانة يسمون الأمانات، تقول هذه أمانة عندك ما لها علاقة في البيع، ما لها علاقة في البيع، ومتى ما أن احتجت تتصل علي أبعث لك أو تأتي أن تأخذ مالك. أبو محمد أيضا يقول عندي عمال أعطيهم نسبة 20% من يعني عملية التنظيم عن الذهب وإخراجه وشيء من هذا القبيل. يقول عندي مجموعة آلات وأشغال وأعمال ومصاريف وكذا، يقول قالوا له بأن هذا حرام، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. أنت الآن يا أبو محمد اتفقت مع مجموعة عمال، أنت المسؤول عنهم، أنت صاحب الفكرة، صاحب الشركة، صاحب العمل، عندك المعدات والآلات، تقول لهم تعالوا نريد أن ننقب عن الذهب بهذه المنطقة، وإذا خرج لكم 20% مثلا، أخرجتوا مثلا نفترض 5 كيلو 10 كيلو من الذهب، والله يرزقكم إن شاء الله وتخرجون أكثر، في هذه الحالة بارك الله فيك ما دام أنك اتفقت مع العمال على 20%، لما تبيع الذهب في السوق تذهب به إلى البلد تبيع، لابد يجب عليك أن تخرج 20%، سواء طلعت 10 كيلو ولا طلعت كيلو واحد، 20% هذا هو الشرط الصحيح الذي يجعل عملية البيع عملية التعامل مع العمال صحيحة. 20% يعني إذا طلعت كيلو حقهم 20%، يعني 80% لك و 20% لهم من قيمة الذهب. إذا طلعت مثلا 10 كيلو أيضا 20% لهم، طلعت طن ها طن لهم 20%، يعني العملية قابلة للزيادة والنقص على قدر العمل، ما في شيء. بارك الله فيك ورضي عنك. وعاد مسألة ثانية، عندك شرط آخر تقول والله مصاريف المعدات لأني أنا أنت الذي جبت المعدات والشغل، هذا حق لك مشروع، ما في شيء، 80 لك أو 10 أو 20% العمال، شرط صحيح ولله الحمد والمنة. خالد من عمان يسأل يقول يعني أغلب الفتيات هنا يقول يوم الزفاف يفوتون الصلوات، يقول كيف يقضونها؟ أخوي خالد بارك الله فيك ورضي عنك، أولا تقول أغلب، يعني هذه عملية تحتاج إلى استقراء وتحتاج إلى كأنك أنت الآن ما شاء الله مطلع على جميع الحفلات، لا هذه فيها شوي فيها مبالغة، تقول بعض الفتيات بعض كذا ممن تعرف أنت ممن يعني جماعتك وقرايبك وحمولتك ممكن، لكن الحمد لله بالشرك ولله الحمد أكثر النساء وأكثر العرايس ولله الحمد يهتمون بالصلاة ويهتمون بالوضوء ويسألوننا دائما نقول شو نسوي، لأن المرأة العروس هذه تجهز نفسها ونعلمها نعطيها التوجيه. فيا أخي الفاضل قضية أغلب لا، هذه شوي فيها مبالغة، تقول بعض يوجد وكذا، هذه واحدة. الشيء الثاني، طيب لأن يا أخوي خالد إذا سمعوك الناس قالوا الناس هلكوا، لو سمعوا منك هذه الكلمة تقول والله أغلب الناس قالوا الناس هلكوا، لا، بعض النساء وبعض الفتيات. الأمر الثاني، لا يجوز ويحرم على أي إنسان، رجل، امرأة، عروس، أعزب، متزوج، شيبة، شايب، لا يجوز لأحد أنه يطلع الصلاة عن وقتها. الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا واجبا حتما لازما، موقوتا له وقت ابتداء وانتهاء، وقت ابتداء وانتهاء. تدري يا خالد، والحديث موجه لإخواني وأخواتي، الصلاة الفريضة الوحيدة اللي ما تترك على أي حال. الآن رمضان، الله يبلغنا وياكم رمضان، غدا يبدأ إن شاء الله رمضان. الآن الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، زين. الوضوء اللي ما يستطيع الوضوء بالماء ينتقل إلى التيمم في بدل. الصلاة ما تترك أبد، لا في حضر ولا في سفر ولا في صحة ولا في مرض ولا في سلم ولا في حرب ولا في شغل ولا في فراغ، ما تترك على أي حال، حتى في المعركة، والمعركة يعني مؤججة، يصلي على الحال يستطيع. وموجود عندنا أحاديث في السنة كيف يصلي المقاتل، كيف يصلي، يسقط عنه الركوع، يسقط عنه السجود، يصلي بقلبه وبلسانه. والمقصود يا أخي الفاضل وإخواني، الصلاة الفرض الوحيد الذي ما يترك. حتى لو جاء شخص الآن قال أنا ما أستطيع الوضوء، نقول تيمم، قال لا أنا ممنوع من التراب، عنده مشكلة، عنده مرض، يصلي على الحال التي هو عليه، وهذا يسمى فاقد الطهورين. ولذلك رسالة إلى بناتي وأخواتي اللي عندهم زفاف وكذا، لا يفرطون في الصلاة. كيف الآن تضع أول خطوة من خطوات بناء بيت بمعصية الله؟
ترك الواجبات ليس أقل من فعل المحرمات، ترك الواجبات أمره عظيم. ولذلك أخواتي وبناتي اللي مثلا تريد أو يعني يريدون يزفونها إلى زوجها، تستعد مبكرا، تتوضأ وتتطهر الحمد لله، وبعدين تبدأ في الصلاة. أحيانا بعض النساء خاصة يعني الآن اللي غلبت بعض العادات وبعض كذا، أنصحها أحيانا بعض البنات أقول لهم مثلا يعني تصلين المغرب، طبعا تتوضأ تصلي المغرب 3 ركعات ها، وتجمع العشاء معها 4 ركعات. أحيانا إذا تقول أنا ما عندي قدرة وما عندي استطاعة بسبب يعني اللي يحصل الآن من المكياج ومن الصالونات ومن الانشغال وكذا، ممكن تجمع للحاجة، هذه حاجة موجودة الآن، يعني أحسن من أنها تترك الصلاة، أحسن من أنها تفوت وقت الصلاة. ولذلك نصيحة لأخوات أن يتقين الله، وأن لا تحمل في نفسها أبدا فكرة أنها تترك الصلاة ولا تفوت الصلاة ولا فرض واحد قضية والله. بالعكس المفترض العروسين أكثر من غيرهم حرصا على الصلاة، لأن بداية حياة أول يوم من أيام حياة جديدة وصفحة جديدة من حياتهم، يجب أن تكون مؤسسة على طاعة الله، ويجب أن يكون مفتاحها طاعة الله عز وجل، وما في أجمل ولا أحسن من هذه الصلاة. ولذلك بعض النساء تقول والله أنا أزدحم ويحصل كذا ويحصل ما أقدر أتوضأ مرة ثانية، ممكن تجمع للحاجة، بارك الله في الجميع. خالد يقول يريد نصيحة لبعض الأمهات والجدات، يقول يدعون على أولادهم. أعوذ بالله، الدعاء ما يجوز على الأولاد، الدعاء محرم على الأولاد، الدعاء للأولاد وليس على الأولاد. يجب على كل أب وكل أم أن يدعو لأولادهم، يدعو لأولادهم. شوف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون لأولادهم، يدعون لأبائهم، حتى ولو كانوا مشركين، حتى لو كانوا مشركين يسألون الله عز وجل لهم الهداية. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الدعاء على الأموال والأولاد، قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم لعلكم توافقون ساعة إجابة. كم من الناس من ندم دعا على ولده استجاب الله دعاءه، ها، وندم أصبح يعيش دهره وزمانه كله نادم، يتألم ويتوجع ويعني يذيب نفسه هم، ليش؟ لأنه كان دعا عليه والله عز وجل استجاب دعاء. فيا أمهاتي وخواتي وبناتي، اتقوا الله في أنفسكم، أولادكم يحتاجون أن تدعوا لهم لا أن تدعوا عليهم. صحيح بعض الأولاد عنده مشاكسات، عنده مشاغبات، يعني يكسر هنا، يجيب مشاكل لوالديه، هذا ادعوا له بالهداية، ولا تدعون عليه بالموت والهلاك والمرض والتلف، لأن هذا تندمون في النهاية. الآن مهما بلغ الولد من الشقاء يبقى حبه مغروس في نفس الوالد ونفس الوالدة، صح ولا لا؟ ما أبدا، دائما ما يمكن أبدا أن ينتزع، ولكن كسبه أولى من أنه يتلف ويهلك وليصيبه مرض وتتورطون أيضا فيه. ولذلك تدعو له بالهداية، تدعو له بالسداد، تدعو له بالتوفيق، هذا هو الواجب الذي ينبغي على كل مسلم ومسلمة. وللأسف الآن مثل ما قال أخوي خالد، بعض الأمهات أبد على لسانه لعنة الله عليك، الله ياخذك، الله يسوي بك كذا، وهذا غلط، هذا ما يجوز، الله يرضى عليكم ويبارك فيكم. يعني استبدلوا هذا الكلام، إذا أغضبك الولد بدل ما تقول الله كذا قل الله يهديك، الله يصلحك مثلا. بهالطريقة هذه تستطيعون تعودون اللسان مع مرور الوقت على الخير والصلاح. خالد يقول ما حكم التبرع بالدم وأيضا الحجامة للصائم؟ أخوي الفاضل، بالنسبة لما يخرج من الإنسان على أنواع من الدماء، أولا ما يتعلق بتحليل الدم البسيط اللي يستعمله مرضى السكر مثلا، مريض السكري وكذا، هذا نكشة الأصبع أو يؤخذ من الوريد بقنينة صغيرة، هذا ما يضر الصائم باتفاق العلماء، هذا ما يضر الصائم باتفاق العلماء. عندنا ما يتعلق بقضية التبرع بالدم، وهو أن يتبرع باللتر واللترين هذا الدم الكثير، خلاف جمهور الفقهاء على أنه ما يفطر الصائم، وبعض الفقهاء قالوا لا هذا يفطر الصائم، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، والحجامة لا يمكن أن تصل إلى لتر من الدماء تخرج أو لترين، قالوا إذن هذا أولى. والحجامة أيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، وجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم، والتبرع بالدم لا يفطر الصائم، وتحليل الدم لا يفطر الصائم، لكن عندنا قاعدة اسمها الخروج من الخلاف مستحب. فما دام الحمد لله أن هناك وقت يمكن يتبرع فيه الإنسان وممكن أن يحجم فيه الإنسان وهو في الليل، يؤخر هذا إلى الليل، يؤخر الحجامة إلى الليل. الآن أغلب الناس يحجمون في الليل ما هم فاضين في النهار، ومراكز الحجامة الآن أغلب شغلها في الليل. كذلك التبرع بالدم، الآن بنك الدم أو الجهات التي تعتني بهذا سيارات الحمد لله في النهار وفي الليل، خليه في الليل. فخروجا من الخلاف بارك الله فيك، الإنسان يتبرع بالدم في الليل ويحتجم إذا أراد أن يحتجم واحتاج إلى ذلك في الليل، خروجا من الخلاف وصيانة وحماية لهذه الشعيرة وهي شعيرة الصيام. خالد يسأل يقول ما هو يعني وسواس الموت وما علاجه؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، الوسواس نوع من أنواع المرض، الوسواس نوع من أنواع المرض، ولذلك ربنا جل وعلا أنزل سورة كاملة، يقول جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. قيل الوسواس هنا الشيطان، الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والوسواس أنواع، منه وسواس يتعلق في العقيدة والإيمان، منه وسواس يتعلق في الوضوء، منه وسواس يتعلق بالصلاة، منه وسواس يتعلق بالاغتسال، وسواس يتعلق حتى في قضايا العلاقات الزوجية. يعني بعض الناس عنده وسواس يقول ما أدري طلقت المرأة ولا لا، وهو ما طلق، عنده وسواس المسكين. ولذلك الوسواس مرض يجب أن يعالج. قضية الوسواس من الموت هذا ما يعني يصدر إلا من شخص عنده ضعف في الإيمان وعنده عدم يعني عدم إيمان بالقدر، الإيمان القوي الذي يجعله فعلا يعرف أو يقف على قمة الحقيقة. ولذلك الذي يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره قليله وكثيره من الله هذا من أشجع الناس، هذا ليس بهياب وليس بجبان وليس بخوار، ولذلك تجد يتقبل وكل ما يعني يأتي مما يقدره الله عز وجل بصدر رحب وبإيمان. لماذا؟ لعلمه بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وحقيقة تذكر الموت يضفي على الإنسان سعادة وليس يجعله في قفص الوسواس. لماذا؟ لأنه يعرف الإنسان بأن نهايته الموت، ما من حي إلا ونهايته الموت. ولذلك تجعله دائما ينزع إلى الطاعة، ينزع إلى العبادة، ينزع إلى المباحات. المباحات أكثر من المحرمات، المباحات أكثر من المحرمات، اللي أباح الله عز وجل وأذن بتلبسه أكثر مما حرم الله جل وعلا. واستقرأ نصوص القرآن والسنة والواقع أيضا تجد هذا ظاهرا. ولذلك حقيقة كل من يعني يصاب برهاب من الموت وخوف دائما، الموت صعب، الموت صعب. أنا قصدي أن يصاب بوسواس، الله عز وجل سمى الموت مصيبة، قال وأصابتكم مصيبة الموت، ها فالموت مصيبة، لكن أنه يجعل الإنسان يمرض ويعيش وسواس ويأسر نفسه بهذا المرض هذا أبدا ليس، هذا يدل على ضعف الإيمان وضعف اليقين وضعف الثقة برب العالمين. إذا أردت أن تتسلى يا أخي الفاضل في قضية الموت فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن مصيبته من أعظم المصائب، أعظم المصائب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من أراد أن يتسلى بمصيبته فليتذكر مصيبته في وهي من أعظم المصائب، وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرأة غير مخلدي، وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أغلب المسلمين الآن ولله الحمد ما عندهم هذا الوسواس. لماذا؟ لأنهم آمنوا بقدر الله وعلموا بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الإنسان والله لو اجتمع من في أقطار الأرض على أن ينفعوه بشيء ما نفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، وإن اجتمعوا على أن يضروه بشيء والله ما يضرونه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أعظم شيء يا أخي الفاضل يزيح هذا الكابوس عن القلب وعن الصدر وعن الروح هو تذكر أن هو الإيمان بالقدر والرضا بالقضاء، وتذكر أحوال الصالحين وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلين. لو كان أحد شرف بالخلود في هذه الدنيا لشرف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لكنه مات كما قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قل جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ولذلك الواجب على الإنسان أن لا يشتغل بمثل هذا، وإنما يشتغل للاستعداد لهذا. الآن بعض الناس يشغل نفسه بقضية الموت ويصاب بالوسواس وهو قاعد راتب على يعني نفسه، لا يتحرك ولا يتزحزح، وعطل مشروعاته وعطل عباداته وعطل كذا وحبيس الوسواس. طيب استعد لهذا اليوم، هذا اليوم الذي لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا أن 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 يفر عنك، كما قال جل وعلا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ولذلك استعد لهذا اليوم بماذا؟ بالعمل الصالح، بالطاعة، بالعبادة، بالابتعاد عن المحرمات. مثل ما قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام، شوف الأسلوب الحكيم، شوف الأسلوب النافع، وهي تربية من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ الساعة علمها عند الله، الرسول ما أطلع النبي عليها عليه الصلاة والسلام. قال: متى الساعة؟ ماذا قال له سلم؟ قال: ماذا أعددت لها؟ شوف لاحظ، ماذا أعددت لها؟ قال: والله لم أعد لها بكثير كذا وكذا، إلا أني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. ولذلك يا أخي الفاضل، أخواني، عموما الإنسان الذي يعني عنده فكرة الموت دائما، أن يستعد له، والله سينشرح صدره وسيلين قلبه وسيجد سعادة ولذة. لماذا؟ لأن الله عز وجل بهذا الإيمان، بهذا الإيمان يجعله متبصرا ويعرف حقيقة الدنيا ويقف على قمتها. أسأل الله لي ولكم التوفيق. أم عبد الله، الله يرضى عليها، من السعودية، سألت مجموعة أسئلة كلها تتعلق في قضية سجود السهو والنسيان، ولكن حقيقة سأجمعها لك يا أم عبد الله بالنقاط التالية. أولا، بالنسبة اللي ينسى عموما، الله عز وجل رفع عنه الإثم. يقول جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. فقضية النسيان في الصلاة يا أم عبد الله قضية تراها عادية. النبي عليه الصلاة والسلام نسي في الصلاة، وذلك لأجل التشريع، نسي تقريبا مرتين أو ثلاثة. فلا تقولين والله هذه أنا كذا، لا، قضية طبيعية، هذا أمر. الأمر الثاني، الصلاة مكونة من أركان وواجبات وسنن، أركان وواجبات وسنن. الركن هذا يا أم عبد الله إذا نسيتيه ما يسقط عنك أبدا. لو بعد 10 سنوات تذكرت أنك ما سجدت السجدة الثانية أو ما ركعت، يجب عليك تعيدين الصلاة، ولو بعد 10 سنوات. وأنا يمكن أبالغ شوي، لكن أريد أبين لك أن الركن هذا يجعل الصلاة غير صحيحة. صحيح الإثم رفعه الله عنك، لكن يجب عليك أن تعيد الصلاة. الركن مثل إيش؟ قراءة الفاتحة، الركوع، السجود مثلا، الجلسة للتشهد الأخير مثلا، القيام في الفرض مع القدرة، هذه كلها أركان، هذه كلها أركان. طيب أنت الآن موضوعك تقول نسيت السجدة وحدة، تقول سجدة في الصلاة، تقول أسجد للسهو مرة ولا مرتين. الآن خلينا من سجود السهو، أنت الآن يجب عليك أنك تأتين بالسجدة. ما دمت أنك ناسية، نسيت سجدة، ما سجدت إلا مرة واحدة، يجب عليك أن ترجعي وتأتين بهذه السجدة. فإذا نسيتيها وتذكرتيها في التشهد، ترجعين مباشرة تسجدين وتكملين التحيات. إذا نسيتيها تقول لا، أنا نسيتها في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة، سقطت هذه الركعة بالكامل وقامت اللي بعدها مكانها. يعني مثلا أنت في الركعة الأولى ما سجدت إلا سجدة واحدة في الصلاة، زين، وفي الركعة الثالثة أو الرابعة تذكرتي بأنك ما سجدت إلا سجدة، الركعة الأولى راحت خلاص ما كأنها موجودة، الركعة الثانية صارت هي الأولى، والثالثة هي الثانية، والرابعة هي الثالثة. يلزمك تقومين وتجيبين ركعة كاملة وبعدين تسجدين للسهو، إما قبل السلام أو بعد السلام سجدتين. وخذيها قاعدة يا عبد الله، دائما سجود السهو سجدتين، ما له علاقة بقضية أنك نسيت سجدة واحدة ولا سجدتين، لو نسيت الركوع، لو نسيت مثلا واجب من الواجبات مثل التشهد الأول اللي سألتي عنه، تسجدين سجدتين، سجود السهو دائما سجدتين، ما يجزئ سجدة واحدة، لا بد من سجدتين، تقول الله أكبر وتسجدين سبحان رب الأعلى سبحانه، تقول الله أكبر وتجلسين، ثم تقول الله أكبر وتسجدين مرة ثانية وتسبحين، ثم تقول الله أكبر وتسلمين مباشرة، ما تجيبين التحيات، هذه إذا كان بعد السلام، أما قبل السلام تسجدين سجدتين وتسلمين تسليمة الصلاة. الواجبات مثل التشهد الأول اللي قلتي الآن قبل قليل، إيه نعم سألتي عن التشهد، هذا واجب، هذا يا أم عبد الله إذا تركتيه ونسيتيه ثم انتقلت إلى الركعة الثالثة وتذكرتيه وأنت بالقيام ما ترجعين له. ليش؟ لأن الركن الركعة هذه أقوى من التشهد الأول، هذا ركن وهذا واجب ما ترجعين له. طيب وش الحل؟ سجدتين للسهو قبل السلام، سجدتين للسهو قبل السلام، الله يرضى عليك. وأنا أذكر مع عبد الله إذا كنت أنت متابع البرنامج خصصت حلقة كاملة عن سجود السهو، ولو تشوفين عيالك مثلا يبحثون لك عنها موجودة في اليوتيوب، موجودة نفس على قناة الشارقة المباركة هذه، يسحبون لك وفصلت تفصيل، يعني ما خليت شيء إلا جبته باجتهادي والمعونة من الله، فصلت في هذا لعلك إن شاء الله تستفيدين منه. أم عبد الله تقول بأنها تأخذ بخاخ يشتمل على الكورتيزون، تقول مرتين من يعني أحد المرات الساعة 12 الظهر، هل هذا يفطر؟ لا ما يفطر. بالنسبة لبخاخ الربو اللي يتناول مرض الربو حتى لو كان مشتمل على الكورتيزون هذا ما يفطر ولله الحمد والمنة. ذكر لي بعض الأطباء بأن هناك بخاخات هذا البخاخ يعني يتحول إلى سائل وينزل إلى الجوف، ينزل إلى يعني إلى المعدة، إذا كان بهذه الطريقة يتجنب الصائم، وإذا احتاج إليه واضطر إليه الحمد لله يأخذه ويقضي هذا اليوم. أما إذا كان مجرد بخاخ نهاية منطقة الرئتين على أساس أنه مريض مرض الربو بالصدر هذا ما يفطر ولله الحمد والمنة والصوم صحيح. أم محمد بارك الله فيها من العراق تقول بأنها يعني لما تقوم الليل هي تختم القرآن كثيرا وكذا، تقول في صلاة الليل ما أحفظ الصور الطويلة وإنما القصار، علي شيء؟ لا ما عليك شيء، الله يرضى عليك. أنت يا أم محمد لو كررت قل هو الله أحد في كل ركعة لك الأجر العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ثلث القرآن، فيقتل فاضل على اللي تحفظين، على اللي تحفظين قل هو الله أحد، إذا جاء نصر الله والفتح لإيلاف قريش، إنا أعطيناك كل هذا الحمد لله من القرآن، فأنت لا تكلفين نفسك ما لا تطيقين، ما تكلفين نفسك ما لا تصلي بهذه الصور القصار. أم محمد تقول عندها ولد في الخارج تقول ما يقول ما يقدر يصوم، هل أطلع عنه فطرة؟ أولا يا أم محمد الله يرضى عليك الصوم واجب على كل مسلم مكلف قادر، مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. فابنك الآن لما يقول لك أنا ما أقدر أصوم ليش ما يقدر يصوم؟ لازم تسألينه. يقول لك والله أنا يعني النهار طويل، هذا مو بعذر. يقول لك والله الحر شديد، هذا ليس بعذر. يقول لك والله أنا عندي امتحانات أو دراسة، ليس بعذر. يقول لك والله أنا عملي شاق، ليس بعذر. ما يجوز أبدا. الذي يجوز له الفطر ما ذكره الله عز وجل بقوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. من كان منكم مريضا ما يستطيع الصوم للمرض أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما يجي واحد يقول لك والله أنا عندي امتحانات أو عندي وظيفة أو عندي عمل أو أنا عندي عمل، هذا لا يجوز له. فإذا صام ثم ترتب على صومه ضرر، يعني واحد عامل صام الحمد لله ثم الساعة 12 الظهر صاب تعب وهو غلب على ظنه بأنه ما يقدر يكمل، لأنه لو كمل يغمى عليه، يفطر الحمد لله ويقضي بعد رمضان. أما قضية والله يقول لك أنا عندي امتحانات، عندي وظيفة، عندي عمل، الجو حار، طبيعي الصوم فيه مشقة لكن محتملة، كل واحد يحتمل هذه المشقة، ولا كيف يكون تكليف؟ التكليف يعني ترف وتدليع؟ لا، التكليف العبادة فيها كلفة، فيها مشقة لكن محتملة يحتملها الناس. الآن اللهم بارك عندنا أناس في أوروبا في السويد وألمانيا يتصلون بنا 19 ساعة يصومون، الحمد لله يصومون 19 ساعة، وبعضهم 20 ساعة يصوم ما عنده مشكلة، يتقرب إلى الله عز وجل بالصيام. فقولي لي يا أخت الفاضلة لا يجوز ويحرم عليه ما دام أنه بالغ وعاقل وما عنده مرض، يجب عليه أن يصوم. إذا والله وقع في مشقة شديدة ويخشى على نفسه يفطر الحمد لله ويقضي بعد ذلك، لكن ما يبيت النية بالفطر، لا يبيت النية بالصوم، ثم بعد ذلك إذا ترتب عليه شيء ممكن يفطر بعد ذلك. أم محمد تسأل تقول يعني الأحاديث الواردة في أن الله عز وجل لا يغفر للمشرك ولا للمشاحن، تقول المشرك معروف، المشاحن من هو؟ المشاحن أخت الفاضل هو المبتدع الذي عنده بدع أو الداعية إلى البدعة، هذا أحد التفسيرين لأهل العلم وهو الراجح الذي ذكره كثير من أهل العلم من هذا التحقيق. والقول الثاني قال المشاحن هو الذي بينه وبين الآخرين شحناء، يعني بغضاء وعداوة، بغضاء وعداوة، وقد يكون المعنى عام، يعني المعنى العام هذا هو المعنى الراجح، لأن من جملة العداوات هذه أو من جملة الشحناء هو هذا الذي ينشر البدع وينشر المخالفات، وهذا الذي يصادم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال العلماء من أهل التحقيق إلا لمشرك، المشرك لا يغفر الله له، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي المقابل المشاحن، قال المشاحن هو المبتدع أو الداعية إلى البدعة الذي يحدث البدع وينشرها بين الناس فيجعلها مضادة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قول آخر المشاحن اللي بينه وبين الآخرين شحناء، وفي هذا دعوة إلى أن كل من بينه وبين الآخرين بغضاء وشحناء وشيء من هذا القبيل ينهي هذا الملف ويغلق هذا الأمر ويصطلح مع إخوانه ويحمل سلام عالمي في قلبه لإخوانه المسلمين. أم نور بارك الله فيها من السعودية تقول هل يجوز أن أخذ حبوب منع الحمل على شهر رمضان؟ نعم يجوز يا أخت الفاضل، يجوز أن تتناولي حبوب منع الحمل حتى تكملين الصوم، أنت ذكرت بأن عادتك طويلة، يجوز يجوز بشرط واحد يا أم محمد، عفوا يا أم نور، يا أم نور بشرط واحد وهو أن لا يترتب عليك ضرر، لأن النبي قال لا ضرر ولا ضرار، شاوري طبيبة وقولي لها أنا ممكن أتناول حبوب منع الدورة، إذا قالت نعم ما في مشكلة خذيها ولا شيء عليك. أم نور تقول عندها أولاد يعني صغار وكذا تريد أن تصلي التراويح في البيت، تقول يعني كم ركعة أصلي؟ أخت الفاضلة أفضل شيء 11 ركعة، هذا أفضل شيء، لكن ما هو بواجب، هذا ليس واجبا، هذا ليس واجب وإنما سنة، إذا قدرت على 11 ركعة طيب، إذا ما قدرتي 3 ركعات 5 ركعات 7 ركعات على اللي تقدرين بارك الله فيك، وتقرأين وتطولين في الركوع وتطولين في السجود بارك الله فيك. أم عمر من العراق تقول يعني بالنسبة لي يعني كم باقي؟ طيب تقول بأن تقول ابنها تقول لها ابن في تركيا تقول واليوم صايمين، صحيح يا أخت الفاضلة، يعني جتنا اتصالات كثيرة بأن أعلن رمضان عنده، النبي عليه الصلاة والسلام يقول صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، فما دام أنه دخل عليه الفجر في هذا البلد الذي أعلن الصيام يجب عليه أن ينوي الصيام، وإذا سافر في هذا اليوم إليكم يبقى صائما إن أحب وإلا أفطر، لأن المسافر يجوز له الفطر، لكن هذا اليوم محسوب عليه، لماذا؟ لأنه في بلد ما دام أنه أعلن فيه رمضان فهو يتبع المكان الذي هو فيه، فإذا أفطر يقضي هذا اليوم بارك الله فيك. أم عمر تسأل تقول عندها ها؟ طيب أخت الفاضلة أم عمر أنت سؤالك السابق فيما يتعلق بقضية الورث، الزوج له النصف وأنت لك السدس والباقي لإخوانها، للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا كانوا ذكور يتقاسمون الباقي، إذا كان ذكور وإناث من إخوانها للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه حصتها اللي في ملك في البيت، وبشرط أن تعزل حصة الزوج. أختي فريدة من فرنسا أعتذر منك، لكن غدا إن شاء الله في أول البرنامج أجيب على أسئلتك. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج على جهوده، موعدنا معكم غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.